محاولة قتل أبي سفيان. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن أمية الضمري وسلمة بن أسلم وأمرهما أن يذهبا إلى مكة لقتل أبي سفيان، وقال لهما إن أصبتما منه غرة فاقتله. خرج الصحابيان الفدائيان من المدينة إلى هدفهما بمكة ومعهما بعير واحد، وسار يستخفيان حتى وصل جبل يأجج بمكة، فحبس بعيرهما في شعب الجبل وانتظر إلى أن خيم الليل بظلامه على الكون، فقام إلى هدفهما. وخطرت فكرة لسلمة فقال: يا أبا أمية، لقد وصلنا مكة، ألا نبدأ فنطوف بالكعبة ونصلي ركعتين؟ قال عمرو: لقد جئنا في مهمة يجب أن نقدمها، وأنا أعرف بأهل مكة، إنهم إذا تعشوا جلسوا بأفنيتهم، فأخشى إن بدأنا بالطواف أن يرانا القوم وكلهم يعرفني فنفشل فيما جئنا له. وما زال سلمة بعمر حتى وافق، فدخل مكة وطاف بالكعبة وصليا ركعتين، ثم انطلق إلى هدفهما أبي سفيان بن حرب. وبينما كان عمرو وصاحبه يمشيان في طرقات مكة، نظر إليهما رجل من أهلها، فعرف عمرو ابن أمية وقد كان فيها معروفا، فصاح الرجل:
من؟ عمرو ابن أمية بمكة؟ والله إن قدمها إلا لشر. يا معشر قريش، عليكم بالرجل قبل أن يفلت.
ودبت الحركة في طرقات مكة، وتنادى القوم للحاق بالفدائيين، فقال عمرو لصاحبه: النجاء النجاء. وخرج يشتدان وأهل مكة في أثرهما، ولكنهما فاتاهم بمسافة، فوصل رأس الجبل ودخل كهفا فيه وسد مدخله بالحجرة. ولما رأى المكيون أن الصحابيين قد أفلتا وأن الليل قد أخفاهما، عادوا أدراجهم وهم يتحدثون عن جرأة عمرو ويتساءلون عن الهدف الذي قدم إلى مكة من أجله. وبات الصحابيان ليلتهما في الغار، فلما أصبح وهم بالخروج شاهد رجلا من قريش على فرس له، فخشي عمرو أن يراهما فينذر أهل مكة، فخرج إليه خلسة واستل خنجرة وأغمده في قلبه وعاد إلى الكهف، فصاح رجل صيحة أسمعت من بمكة، فاشتدوا نحو الصوت، فوصلوا الرجل وبه رمق، فقالوا: من قتلك؟ قال: عمرو بن أمية. قالوا: وأين ذهب؟ فرفع الرجل رأسه قليلا وفتح شفتيه ليتكلم، ولكنه لفظ أنفاسه قبل أن ينطق، فاحتمله القوم وعادوا به إلى مكة. محاولة إنقاذ جثة خبيب. أما الفدائيان رضي الله عنهما فكمنا في الغار يومين حتى خف عنهما الطلب، فخرجا يريدان المدينة، فمر بمنظر ذاب له قلبهما أسا ولوعة. خبيب بن عدي رضي الله عنه مصلوب على خشبة وحوله رجال يوقدون نيرانهم ويسهرون على حراسته. فقال عمرو لسلمة: هل لك في أن نأخذ خبيبا ونعود به إلى المدينة؟ قال سلمة: نعم. قال عمرو: انتظر حتى أغافل القوم وأنتزع الجثة. وتسلل عمرو نحو الخشبة وانتزع عنها جثة خبيب واشتد مسرعا، ولحق به سلمة يعينه، ولكن الحرس أحسوا بهما فأسرعوا خلفهما بسيوفهم، ولما رأى عمرو أنهما أدرك ألقى بالجثة وصاح بسلمة: النجاء النجاء، حتى تأتي البعير فتركبه، فإني سأشاغل القوم عنك ولا يشغلنك أمري، فإنهم لن يصلوا إلي. ومضى سلمة إلى البعير فركبه وانطلق به إلى المدينة. قتل رجل من بني بكر. ومضى عمرو يطوي الصحراء ماشيا لا يستريح إلا لحيظات، ثم يستمر إلى أن وصل إلى مكان يقال له ضجنان، فأوى إلى كهف فيه وألقى بجسمه المكدود وأغمض عينيه، وقبل أن يستغرق في النوم سمع صوتا بباب الكهف، فانحاز إلى جانبه المظلم يستخفي من القادم، فدخل عليه رجل أعور من بني بكر، فوسب عمرو ووقف خلف الرجل بقوسه وقال: من الرجل؟ قال:
رجل من بكر.
وأنا من بني بكر، حسبتك عدوا؟
لقد أفزعتني، حسبتك أول الأمر من أصحاب محمد.
وهل عندك شيء عن محمد؟
ليس إلا العداوة ما حييت.
وانطلق يحدو:
ولست بمسلم ما دمت حيا، ولست أدين دين المسلمين.
قال عمرو لنفسه: سمرة، واضطجع الرجل واستغرق في النوم، فقام إليه عمرو ووضع قوسه في عينه الصحيحة وتحامل عليه حتى بلغ العظم فقتله شر قتله. قتل جاسوس لقريش وأسر آخر. وخرج مسرعا حتى لا يدركه أحد من قوم القتيل، وما زال يطوي الأرض حتى جاء النقيع، فإذا رجلان من قريش جاء يتجسسان على المسلمين، فكمن لهما حتى إذا مر به أوتر قوسه وصاح بهما:
استأثرا.
قال:
من؟ عمرو بن أمية؟ أنحن نستأثر لك؟
فلم يمهلهما حتى يستعد، فوضع سهمه في أحدهما فقتل، فاستأثر الآخر فأوثق، ثم أتى المدينة يسحبه وراءه. وهرع المسلمون إلى رسول الله يبشرونه بقدوم عمرو. ودخل عمرو عند رسول الله يجر معه أسيرة، وحيا بتحية الإسلام وجلس. وجلس المسلمون حلقة حوله يستمعون إليه، وهو يقص على رسول الله أخباره من يوم خروجه إلى حين عودته. وسر عمرو لما يراه من تبسم رسول الله ومن أمارات الإعجاب التي تبدت على وجوه الحاضرين، ومما زاده سرورا أن النبي عليه السلام قال له خيرا ودعا له بخير. إنسانية فذة. في السنة الخامسة من الهجرة ضاقت على أهل مكة الأرض بما رحبت، فقد حرمهم الله المطر فأجدبت الأرض وانقطع الثمر وانعدمت في مكة الأرزاق أو كادت، ولم يرحم القحط غنيا أو فقيرا، وهل ينفع الغني ماله إذا لم يجد ما يشتريه به؟ تضوع الناس جوعا، وضجت قريش مما أصابها، وترمى خبر ضائقة قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل أفرحته هذه الأخبار لأنها نزلت بأعدائه، أم ذكرته بما فعلته قريش به وبالمسلمين عندما حاصرتهم في شعب أبي طالب وقاطعتهم مقاطعة شاملة حتى أن المسلم لا يأكل ورق الشجر اليابس من شدة الجوع، وكفار قريش ينعمون بما لذ وطاب دون أن يسير الرحمة في أفئدتهم ما يسمعونه من صراخ أطفال المسلمين من شدة الجوع، وما يترامى إلى أسماعهم من وطأة الحال على المسلمين، وكلهم يمتون لهم بصلة القرابة أو النسب أو الولاء. قد يكون الرسول تذكر هذا أو بعضه، ولكنه لم يثر فيه نوازع الانتقام أو التشفي، لأنه عليه السلام نبي الرحمة، بل أثر في نفسه كل العواطف الإنسانية ووجدها مناسبة يتألف بها قريشا، فأوقر قافلة تمر عجوة، وأمر عمرو بن أمية أن يوصلها إلى أبي سفيان بن حرب في مكة. وقبل أبو سفيان الهدية ووزعها في أحياء قريش، وشكر لرسول الله ما صنع ولعمر بن أمية ما تكلفه من جهد، وأهدى لرسول الله أدما مما اشتهرت به مكة، وأرسلها مع عمر بن أمية. رسول إلى الحبشة. كان المهاجرون في الحبشة يتابعون أخبار إخوانهم الذين ثبتوا في مكة، ولما علموا بهجرتهم إلى يثرب جلسوا ينتظرون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يلحقوا بهم، لكن المدة طالت ورسول الله يؤجل ذلك حتى تستقر له الأمور في المدينة وما حولها. ومضت بدر وأحد والخندق، وسمع مهاجر الحبشة بأخبارها فتمنوا لو كانوا من جنودها، وازداد شوقهم لرسول الله ومن معه من المسلمين. وحدث ما أزعج مهاجر الحبشة، ذلك أن عبيد الله بن جحش تنصر وراود امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان على النصرانية، فامتنعت وثبتت على إسلامها. ووصل خبر ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستدعى عمرو بن أمية الضمري وكتب رسالة إلى النجاشي يدعوه فيها إلى الإسلام، ويطلب منه أن يزوجه أم حبيبة، وأن يحمل من عنده من المسلمين ويرسلهم إلى المدينة، وطلب من عمرو أن ينطلق بالرسالة إلى النجاشي. استقبل المسلمون في الحبشة عمرو بن أمية بالبهجة والسرور، وأمطروه بالأسئلة عن رسول الله والمسلمين: كيف تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف تركت أبا بكر وعمر وعثمان حدثنا عن أمر بدر، وكيف نصر الله عبده رسول الله وأعز جنده المسلمين، قل لنا كيف كان مبدأ أحد، وكيف دارت الدائرة على المسلمين، وكيف سولت لإخوتنا أنفسهم أن يخالفوا أمر رسول الله فيتركوا مواقعهم. حدثنا عن أمر الخندق ومن أشار به، وكيف واجهت قريش هذه المكيدة وكيف هزمها الله. لقد سمعنا بغدر يهود وبمصيرهم على أيدي المؤمنين، فكيف كان ذلك ومتى؟ رجال ونساء وأطفال يحيطون بعمر بن أمية، وكل منهم يريد جوابا على ما سأل، وعمر تغمره السعادة وهو يجيب على هذا ويصبر ذاك حتى ينتهي من جواب أخيه. وأخيرا سأل أحدهم: هل أمر رسول الله بردنا إلى المدينة؟ قال عمر: استأذنوا لي على النجاشي كبير الحبشة. وفي اليوم التالي كان عمرو في مجلس النجاشي، وتقبل النجاشي رسالة الرسول بالتجلة والاحترام، وسأل عنه عن المسلمين. ولمس عمرو في حديث النجاشي حبا لرسول الله ولدين الإسلام، فاستبشر خيرا وطمع بإسلامه. واستدعى النجاشي مترجمه وأعاد الرسالة إلى عمرو وقال له: ماذا يريد رسول الله؟ قال عمرو وهو ينظر في الرسالة: إنه يدعوك بدعوة الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. واستمع النجاشي إلى المترجم باهتمام، فلما أتم ترجمته لكلام عمرو هز رأسه وتمتم بكلمات، فانتظر عمرو المترجم فإذا هو يقول: نعم أشهد أنه رسول الله، ولو قدرت أن آتيه لأتيته، وماذا بعد؟ قال عمرو: إنه يطلب منك أن تزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان. قال النجاشي حبا وكرامة: هذا شرف عظيم أولانيه الرسول الكريم، قد زوجته أم حبيبة وأصدقتها عنه 400 دينار، وأمرت لها بكسوة وثياب، وسأمر أهل بيتي أن يأتوها ويهدوا إليها ما يصلح للنساء ويسرهن. وبعد يا عمرو؟ قال عمرو: بارك الله على الملك الصالح، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منك أن تحمل المسلمين الذين في جوارك وتعيدهم معي إلى المدينة. قال النجاشي لمترجمة: اذهب من فورك وجهز سفينتين من أحسن سفننا واحمل بهما أصحاب رسول الله. والتفت إلى عمرو وقال: لقد أمرنا لك بكل ما تريد، وأقرئ رسول الله مني السلام. أي فرحة غامرة هذه التي امتلأ بها قلب عمرو! لقد حضر بنفسه إسلام النجاشي، ورأى بنفسه مدى إجلاله لرسول الله ومدى احترامه لأوامره. لقد كانت سفارته هذه خيرا له وللنجاشي وللمسلمين. وتلقى مهاجر الحبشة عمرو بن أمية لدى خروجه من لدى النجاشي، وسألوه بلسان واحد: ماذا وراءك يا عمرو؟ قال عمرو: الخير كله. أسلم النجاشي وزوج أم حبيبة من رسول الله وأصدقها عنه، وأمر لكم بالسفن لتنقلكم إلى المدينة. وعمت البشرى بين المؤمنين: غدا نلقى رسول الله ونشارك المسلمين في جهادهم، فمرحبا بالجهاد في سبيل الله. ووصل المسلمون ورسول الله قد انتهى من فتح خيبر، آخر معاقل يهود في جزيرة العرب بل جزيرة الإسلام، وأسرع عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضي إليه بنتائج سفارته. فبان البشر على وجه الرسول، واستقبل المسلمين واحدا واحدا، وعندما جاء جعفر بن أبي طالب قبله عليه السلام بين عينيه واعتنقه وقال: ما أدري بأيهما أنا أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. إلى ثقيف. حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بني ثقيف في الطائف، ثم رأى أن يفك الحصار عنهم لعل الله يأتي بهم مسلمين. وأخذت ثقيفا العزة الجاهلية وأقامت على عنادها وضلالها، وكان رجال من ثقيف قد أسلموا وأخلصوا دينهم لله، فعز عليهم أن يتأخر إسلام أهلهم من هؤلاء الصحابي الجليل عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه. جاء عروة إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، دعني أذهب إلى قومي أدعوهم إلى الإسلام لعل الله يكرمني فيسلموا بدعوتي. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم قاتلوك، فقال: يا رسول الله، أنا أحب إليهم من أبكارهم، فدعني أذهب إليهم. وذهب عروة إلى الطائف وصعد إلى علية له وأشرف منها على قومه ودعاهم إلى الإسلام، فما استمعوا إليه وما التفتوا إلى ما يقول، بل رموه بسهامهم فقتلوه. كان عمرو بن أمية يستمع إلى خبر مقتل عروة عندما فكر أن يغامر ويذهب بنفسه لدعوة ثقيف إلى الإسلام، واستأذن رسول الله بذلك، ثم وجه راحلته نحو الطائف. ما الذي يدور في ذهن أبي أمية وهو يتوجه إلى قوم لم يخضعهم الحصار ولم يقنعهم رجل من أحب الناس إلى قلوبهم، بل عمدوا إلى سهامهم فقتلوه بها؟ ماذا سيفعل عند قوم بينه وبين زعمائهم خصومات جاهلية ربما زادها عمقا اتباعه دين الحق وبقاؤهم على دين الضلال والشرك؟ لقد فكر عمرو في أمر عروة، ولا شك أنه أخطأ إذ قام يدعو إلى الإسلام في ملأ من الناس وفيهم الرعاع والسفهاء وأوشاب الناس، فلم يتمالكوا أن اعتدوا عليه، ولو أنه دعا زعماءهم على انفراد لما قتل. لقد اعتمد عروة على حب ثقيف له، وما درى أن رعاع الناس قلب لا يثبتون على رأي، يفكرون بأسماعهم ويركبون رؤوسهم ويسارعون إلى الشر ولا يفكرون في العواقب. ولكن الله قدر لعروة الاستشهاد، وقدر لي أن أتعلم هذا الدرس الكبير. إذن فقد قرر عمرو أن يكلم سادتهم وذوي الألباب منهم، ولكن ألا يحول دون ذلك ما بينه وبينهم من خصومات وأحقاد. كلا، لقد قرر أبو أمية أن يأتيهم من هذا الباب، فالعداوة والمباعدة قد تنقلب إلى حب ومقاربة إذا جاء الخصم إلى عدوه على غير انتظار وهو يحمل إليه النصح الخالص بقلب مفتوح. وجريا وراء هذا الرأي، اختار أبو أمية رجلا ممن كان بينه وبينه خصومة، ذهبت بهم إلى قطيعة طويلة وعداء دفين، فيمم منزل عبد ياليل بن عمرو ودخل فناءه وطلب من خدمه أن يستدعوه له. قال واحد من الخدم تطوع أن يدعو سيده:
ومن الذي يطلب سيدي؟
قال: عمرو بن أمية الضمري. دخل الخادم على سيده عبد ياليل وقال له:
سيدي، إن عمرو بن أمية الضمري بفناء بيتك ويقول لك اخرج إلي أكلمك.
أدهشت المفاجأة عبد ياليل وقال لخادمه:
ويلك، عمرو أرسل إلي؟
قال الخادم:
نعم، وها هو ذا يقف في فناء دارك.
قال عبد ياليل:
إن هذا الشيء ما كنت أظنه، لعمر كان أمنع في نفسه من ذلك.
نعم، لقد كان عمر أمنع في نفسه من أن يأتيك يا عبد ياليل لو كان الأمر متعلقا بإحال الجاهلية وخصوماتها، ولكنه يأتيك الآن من أجل الإسلام ومن أجل هذا الدين. وضع عمر خصومات الجاهلية دبر أذنه وتحت قدميه، وأتى إليك يا عبد ليل لخيرك ولخير ثقيف ولخير نفسه أيضا، فما أعظم أن يهدي الله على يديه قبيلة بأسرها. وهرع عبد ياليل إلى عمرو بن أمية وغمره بالترحيب، ونادى خدمه وعبيده، وأخذ يلقي إليهم أوامره:
اذبحوا، اطبخوا، اصنعوا، واجلبوا.
وقطعه أبو أمية: على رسلك يا عبد ياليل. قال عبد ياليل:
إني أريد أن أحتفل بانتهاء الخصومة بيننا.
قال عمرو: يا عبد ياليل، إنه نزل بنا أمر ليس معه هجرة، أي خصومة. قال عبد ياليل:
وما هذا الأمر؟
قال عمرو: إنه كان من أمر هذا الرجل رسول الله ما قد رأيت، قد أسلمت العرب كلها وليست لكم بحربهم من طاقة، فانظروا في أمركم. وأطرق عبد ياليل مليا، ثم رفع رأسه وقال:
لقد صدقت يا أبا أمية، ما لنا بحرب العرب من طاقة.
قال عمرو: لقد انجلى الليل وبان الصبح لذي عينين، فوالله إنما يدعو إليه النبي لحق، وما كنا عليه وما أنتم عليه الآن لباطل. قال عبد ياليل:
هذا ما تبين لي منذ الزمن، ولكني وأمثالي من سادة ثقيف
نخشى مصيرا كمصير عروة، ولكن دعني أرى رأيي وأجمع قومي، وسوف أدعوهم إلى هذا الدين برفق ولين، وأزين لهم أمر الدخول فيه، وأخوفهم مغبة الإعراض والعناد.
كانت رحلة عمرو إلى ثقيف يحدوها الإخلاص والأمل، وكانت دعوته لعبد يا ليل نابعة من القلب، فوقعت من عبد يا ليل موقعا وصادفت لديه قبولا، فدعا بها قومه فآمنوا. وعاد عمرو بن أمية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه وفد من سادة ثقيف، فوقفوا بين يدي رسول الله يشهدون بشهادة الحق ويبشرون رسول الله بإسلام ثقيف. إلى مسيلمة الكذاب. ظن رجال من العرب أن نبوة أمنية يمكن أن يمني بها الإنسان نفسه، ثم يعمل على ادعائها فينقلها من عالم الخيالات والأحلام إلى عالم الإحساس والواقع. وظنت قبائل من قبائل العرب أن النبوة ابتداع ابتدعته قريش لتباهي به القبائل وتفاخرهم بمجده وسؤدده، وعندما وجدت هذه القبائل من رجالها من ادعى النبوة بادرت تتلقف الفرصة وتنتهز المناسبة لتقابل قريشا فخرا بفخر ونبوة بنبوة. هكذا ظن مسيلمة الكذاب، وكذلك كان ظن قومه من بني حنيفة، وذهب بعض رجال هذه القبيلة في التعصب مذهبا جعلهم يعلنون أن كذابا من بني حنيفة أحب إليهم من صادق من قريش. وأرسل رسول الله كتابا إلى مسيلمة الكذاب مع عمرو بن أمية الضمري يحبب فيه الإسلام إلى مسيلمة ويكره إليه الفتنة ويبغضه فيها وينهاه عن ركوبها. وانطلق عمرو إلى مسيلمة في اليمامة وسلمه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى عمرو من غرور مسيلمة ومن افتراءاته الشيء الكثير، وصبر على ما رأى انتظارا منه لجواب كتاب رسول الله. وأما مسيلمة كتابه وعمرو يسمع، فراودته نفسه أن يثب عليه فيفتك به، لولا أنه لم يؤمر بذلك ويود إتمام ما أمره به الرسول. ماذا كتب مسيلمة في رده على كتاب رسول الله؟ كتب يقول: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليك، أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك، وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض، ولكن قريشا قوم يعتدون. وحمل عمرو هذه الرسالة وانطلق بها يقطع الصحراء، وانطلقت الأفكار تخطر على فؤاده: كم هي سامية أهداف الرسالة السماوية التي حملها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم هي متهافتة ومتهالكة هذه الأهداف التي يسعى إليها مسيلمة. إن رسولنا الكريم يحلق بنا في أجواز الفضاء الرباني السامي، ويحاول مسيلمة بكذبه وافتراء أن يشد الناس إلى الأرض ويمرغهم بالتراب. إن رسولنا العظيم يدعو إلى وحدة الإنسانية تحت لواء التوحيد، ومسيلمة لم يزل متمسكا بنتن العصبية وأوضارها. ونظر عمرو إلى الرسالة التي بين يديه وقال لنفسه: لولا ما حملت من الأمانة لما أوصلت مثل هذه الرسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا ما أعرف من حكمة رسول الله وفضل رأيه وما يتنزل عليه من الوحي لتكفلت بهذا الدعي الكذاب. ومد عمرو الرسالة إلى رسول الله وطأطأ برأسه خجلا مما فيها، فقرأها عليه السلام، ثم أمر من يكتب إلى مسيلمة هذا الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، أما بعد فالسلام على من اتبع الهدى، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. فيا لك من أحمق أيها الكذاب مسيلمة، تريد الأرض مناصفة بين قومك وبين قريش، وما علمت أن الأرض كلها لله يورثها من يشاء من عباده، وقد وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، ولم يعد قريشا أو سواها من القبائل لنسبها أو شرفها، فالله لا يعطي على الأنساب ولكنه يعطي على صالح الأعمال. في الشام ومصر. استمر عمرو بن أمية رضي الله عنه يعمل للإسلام لا يفتر عن ذلك لحظة، شأنه شأن الصحابة جميعا، وخرج مع الجيوش الإسلامية التي توجهت لغزو الروم. كان تحت إمرة أبي عبيدة عامر بن الجراح عندما حاصر المسلمون أنطاكيا، وكان أبو عبيدة قد أرسل نفرا من المسلمين خفية فاختلطوا بالروم داخل أسوار أنطاكيا ليكونوا عيونا للمسلمين على الروم، ولكن الصلة انقطعت بهم لكثرة عيون الروم ولشدة مراقبتهم للأسوار ومداخلها، فأرسل أبو عبيدة إلى عمرو بن أمية وكلفه بأن يذهب خفية إلى أولئك المسلمين ليعلم أمرهم ويأتي بما عندهم. فاحتال عمرو لنفسه حتى دخل أنطاكيا واتصل بالمسلمين فيها وعلم منها ما أراد، وعاد إلى أبي عبيدة بالأخبار. ويحل للواقدي صاحب فتوح الشام أن يطلق على عمرو بن أمية لقب ساعي رسول الله، وذلك لما لاحظه من كثرة استخدام رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر في توصيل رسائله إلى الملوك والأمراء وسائر العرب. وقد ذكر الواقدي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل أبا أمية في خلافته للغرض نفسه، فأرسله برسالة إلى عمر بن العاص يحثه على المسير إلى مصر، العودة إلى المدينة. وكان تحن الأم إلى أولادها، كان الصحابة رضوان الله عليهم يحنون إلى المدينة لمقام رسول الله فيها ولذكرياتهم التي خلفوها هناك. وأحس عمرو بهذا الحنين فارتحل من الشام واستقر بالمدينة، ولم ينشب أن مات فيها وعمره 60 سنة رحمه الله ورضي عنه، وجعل في المسلمين مثله رجالا يمتلئون إخلاصا وتضحية للدين الحنيف. إلى هنا ينتهي فدائيون من عصر الرسول، تأليف أحمد الجلع، قرأه عليكم محمد عطية.
انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.